بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. قال: وعن سمرة، يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن الشريدي، أو عن الشريدي، وعن الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ولابن ماجه مختصر، ولابن ماجة مختصر: الشريك أحق بسقبه ما كان. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله بعد أن أورد أحاديث الباب الأولى، والتي فيها إثبات الشفعة للشريك، وأنه متى وضعت الحدود ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشفاعة إنما تكون للشريك في الدار وللشريك في مرافق الدار. أما من عرف حده ورسمت الطرق فلا يثبت له الشفعة، ولذلك قال الجمهور بأن الجار لا شفعة له. وعرفنا في الدرس الماضي أن الشفعة هي حق يحصل عليه الشريك عندما يبيع الشريك نصيبه لأجنبي، فيكون الشريك أحق بالشراء من الأجنبي، وهذا إنما شرع من أجل دفع الضرر عن الشريك، لاحتمال أن الأجنبي أو أن الشريك يلحقه ضرر ويلحقه أذى من شريكه، أو من الجار الجديد، أو من الشريك الجديد، فلذلك يأخذ بالشفعة. وضربنا مثلا في الدرس الماضي بأن العرب اعتادت، بل ربما كانت عادة الناس أن الأقارب وأن ذوي النسب الواحد ينزلون أرضا يتوازعون بينهم ويشتركون في مرافقها كسباطتها وبئرها وزريبتها وعرصاتها ودور الضيافة فيها، ثم يحتاج بعضهم إلى أن يبيع نصيبه، فإنه لو باعه لأجنبي هذا الأجنبي يسبب لأهل الدار حرج، يسبب لهم حرجا، فيأخذون بالشفعة ويشترون نصيب هذا الأجنبي من بائعه الأول بنفس السعر الذي باعه، بحيث لا يلحقه ضرر في قيمة داره. فكما أننا حرصنا على دفع الضرر عن صاحب الدار، كذلك نجنب الشركاء هذا الضرر الذي يظن ويتوقع حصوله من وجود الأجنبي. وبعد أن عرفنا هذا الرأي أيضا عرفنا القول الثاني، وهو قول الحنفية من أن الشفعة تثبت بالشركة وتثبت للجار أيضا، فالجار له أن يأخذ بالشفعة وإن رسمت الحدود، وإن وقعت الطرق وقعت الحدود ورسمت الطرق أيضا للجار أن يأخذ بالشفعة، لأن مظنة العنة الذي يجده الشريك قد يجده الجار، فهم وسعوا الحكم وجعلوه في الجار، وتمسكوا ببعض النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأحقية للجار. لكن الجمهور قالوا إن النصوص التي جاءت تثبت الشفعة للجار إنما أريد بالجار فيها الشريك، أريد به الشريك، لأن الشريك يسمى جار، واستدلوا على ذلك بأن العرب تسمي زوجة الرجل جارة له، والشريك يسمى جارا للمشاركة والاختلاط والجوار. وعرفنا في درس البارحة أن الحنفية ألزموا الجمهور، قالوا إذا قلتم إن الشفعة تثبت للشريك دون الجار واستدللتم بأحاديث الجوار، فمعناه أنكم استدللتم باستخدام الحقيقة والمجاز واستعمالهما في آن ووقت واحد. ورد الجمهور بأن هذا ليس بلازم، هذا يلزم لو كنا أخذنا باللفظ المطلق وقلنا بالجوار على معناه العام، لكن القرائن التي وردت في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود ورسمت الطرق فلا شفعة، فهذه صرفت معنى الجوار من مجرد الجار إلى الشريك. وبهذا نكون قد استخدمنا كلمة الجوار في معناها المجازي ولم نستخدمها في المعنى اللغوي أو المعنى الحقيقي والمجازي معا. هذا ما انتهينا عنده في درس البارحة، حيث قال رحمه الله، يقول قال الحافظ أو وقال أيضا يعني الحافظ ابن حجر إنه ذكر بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية، أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجاري، لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك. فإذا قالوا إن الشريك يسمى جار والجار يثبت له الشفعة، كذلك يقولون لا بد أن يقولوا بأن الجار تثبت له الشفعة كما ثبتت للشريك. قال وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، ومعنى عند التجرد يعني لو إننا استخدمنا كلمة الجوار خالية عرية من القرينة، فلكم أن تلزمونا بأن الجار وأن لفظ الجوار يشمل المجاورة ويشمل الشريك، وعندئذ يلزمنا أن نقول بالحقيقة والمجاز. لكن لما كان اللفظ والعبارة التي جاءت وقد اقترنت بشيء وهو انتفاء الحدود وانتفاء الطرق، فعندئذ يتعين أن يكون الجار هو الشريك، فيكون استعمالنا للفظة الجوار في معناها المجازي لا في معناها الحقيقي. هذا معنى قوله وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد. قال وقد قامت القرينة هنا على المجازي، يعني على اعتبار أن المراد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، على المجازي. فاعتبر الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع بأن نحمل حديث أبي رافع على حديث جابر ونفسر الجوار بالشركة، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهري يعني متأول اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، وهذا باطل أن يكون الجار أولى من الشريك. إذن يتعين علينا أن نحمل حديث أبي رافع في قوله الجار أحق بسقبه على الشريك، وبهذا يزول الخلاف ويجمع بين الروايات. وكما يقول علماء الحديث إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا، يعني قالوا الشفعة تثبت أولا للشريك المخالف، ثم بعد ذلك تثبت للشريك في الطريق وفي الشرب، والمراد بالشرب يعني الاشتراك في السقيا. فإن الناس لما كانت الأراضي العيون تجري، كانت المدن أو كانت المدينة عبارة عن واحات تجري فيها العيون، فكان الناس يستعين يعني يعتمدون في سقي البساتين والحدائق والمزارع على مياه العيون ومياه السيول، فكان إذا سال الوادي أو إذا جرت العين يحبس الأول الماء إلى أن يسقي ثم يرسله إلى من بعده، فكل الذين يمر الماء في طريقهم يعتبرون شركاء في الشرب. فلو أن إنسانا باع دارا له، وهذه الدار واقعة بين شركاء في العين أو يعني شركاء في الدار وبين شركاء في الشرب، فإن الشريك في الدار أولى وأحق بالشفعة من الشريك في الشرب، والشريك في الشرب أحق من مجرد الجار. فالحنفية الذين قالوا بإثبات الشفعة للجار عندما يسألون إذا كان هناك شريك مخالف وهناك شريك في الشرب وثمة شريك في الطريق أو بالجوار، جار هو ليس شريكا في المال لكنه مجاور في السكن، فأيهم يقدم في الشفعة؟ قالوا إن الشريك أولى ثم الشريك في الشرب. إذن هم موافقون الجمهور في تقديم الشريك على مجرد الجار، ولذلك الجمهور قصروا الشفعة على الشريك ولم يثبتوها للجار، وحملوا أحاديث الجوار على الشركة، والحنفية عموا ووسعوا الحكمة. ولهذا قال: والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الشرب ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس بمجاور. ها؟ الجار في حد الجار في الشفعة هو الجار الملاصق، وليس المراد به الجار في التعاون، والجار في الحق، لأن الجوار في الحق يمتد إلى دور كثيرة يذكر أهل العلم أنها تبلغ 40 من كل ناحية يسمى جار، لكن الأبعد ليس له الحق في الشفعة مثل الأقرب. هذا عند من يرى ثبوت الشفعة للجار. قال: وأجيب بأن المفضل عليه مقدر، وهو قوله الجار أحق بثقبه أو أولى بعنايته ورعايته، أي الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له. قال في القاموس: الجار المجاور، والذي أجرته من أن يظلم يقال له جار، والمجير والمستجير والشريك في التجارة يسمى جارا، وزوج المرأة يسمى جارا، وما قرب من المنازل يسمى جوارا، والمقاسم والحليف وما قرب من المنازل والمقاسم، يعني الذي يقاسمك في الحق كما قلنا الجار في الشرب يسمى جارا، والحليف والناصر، كل هؤلاء يسمون في اللغة جار، لكن المراد بالجار في الشفعة هو الشريك. قال: والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا، يعني هذه الروايات، لكن الجمهور حملوها على الشريك والحنفية عموا فجعلوها للشريك ولغيره. وحديث جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المذكوران يعني سابقا يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له، فيخصصان عموم أحاديث الجار. فإذا قال الجار أحق بسقبي أو الجار أحق بالدار، يعني المراد به الشريك. قال: ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد ابن سويد، فإن قوله ليس لأحد فيها شرك ولا قسم أو ولا قسم إلا الجوار، حديث الشريك مر بنا وهو أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه. هذا الحديث يقول يشكل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجار حقا، والجمهور على أن الجار مجرد الجوار لا يعطيه حق الشفعة، فما هو موقفهم من هذا الحديث؟ يقول الجمهور أو كثير منهم إن هذا الحديث لا علاقة له بالشفعة، أخرجوه من دائرة الشفعة. قالوا: وإن هذا الحديث إنما المراد به أحق بسقبه، يعني أحق برعايته، بعنايته، بالاهتمام بأمره، ببره، بإحسانه، وأما الشفعة فلا علاقة لها، لأن الشفعة إنما تكون للشريك لا للجاري. فكأنهم أخرجوا الحديث عن موضوع الشفعة مطلقا، أو قالوا إن المراد بالشريك بالشفيع بالجار هو الشريك، لكن هذا يشكل، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض ليس فيها شرك. وبعضهم حمل هذا الحديث على أن المراد بالشركة هي الشركة في المرفق، في المرافق، والجوار الذي يترتب عليه الاشتراك في المرافق، كما قلنا الاشتراك في الشرب، الاشتراك في الطريق، الاشتراك في الفناء، الاشتراك في دار الضيافة، وهكذا. فعندئذ يكون من له شرك في المرافق تثبت له الشفعة كما ثبتت للشريك، فيحمل حديث الشريد على ذلك. واضح؟ قال: مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار، وكذلك حديث سمرة لقوله فيه: جار الدار أحق بالدار، فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة، لا شركة فيه، جوار لا شركة فيه. وإن كان الجمهور حملوا هذا الحديث على الشراكة، إذ العرب تسمي الشريك جارا. قال: ويجاب، أي هذا الإشكال الذي أورد على الجمهور من خلال الدليلين، قال: ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح، لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح، لأن أحاديث الصحيح جاءت ونصت وقالت: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذه الأحاديث أثبتت الشفعة بالجوار، وما دام يمكن حمل هذه الأحاديث على أحاديث الصحيحين فيتعين العمل بهما، وإلا إن تعارضا فعندئذ نلجأ إلى الترجيح، والترجيح يقدم حديث الصحيحين على إيه؟ على أحاديث غيره. قال: ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح، على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي بلفظ إن كان طريقهما واحدا. فهذا بين أن المراد بالجوار هنا الجوار الذي يوافقه ويرافقه شركة في المرافق. قال: ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد، يعني بعض العلماء قالوا حديث أحاديث الجار أو أحاديث إثبات الشفعة للشريك جاءت مطلقة، وأحاديث إثبات الشفعة للجار جاءت يعني مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد، فكأننا نقول إن الشفعة تثبت للشريك المجاور وللمجاور وإن لم يكن شريكا. يقول لا، لا يصلح هذا الجمع، لأن أحاديث إثبات الشفعة للشريك جاء فيها منطوق يخرج الجار غير الشريك، وعندئذ لا يقال إنه من باب حمل المطلق على المقيد. قال ولا عذر لمن قال يحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث، وقد قال بهذا أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية. قال ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه. قال ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة. لكن إذا عرفنا أن من قواعد الشريعة أن النادر لا حكم له، فيبقى الحكم كما جاءت به نصوص الحديث من إثبات الشفعة للشريك. قال واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة، لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجم الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها أو التي يتأذى بها، ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات، وهذه قد تكون في الجار كما تكون في الشريك، واشتراكهما في هذه العلل هل يعطي الحق للجار في إثبات الشفعة أو لا؟ ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك، أي إذا كانت هذه الأسباب هل يحق للجار أن يأخذ بالشفعة؟ يعني إذا توقعنا أن الجار يتضرر من جاره بأن يحجب عنه الشمس لارتفاع مبناه، أو بأن يتأذى من ما يقع منه من قمائم ومن روائح كريهة أو من سماع أصوات أو رفع أصوات أو الاطلاع على العورات، يقول هذه وحدها لا تكفي لأن تثبت الشفعة للجار، بل لا بد أن يكون بينهما اشتراك في مرفق حتى يعطي له حق الشفعة. فإذا كان هذا الأمر كذلك، إذن مجرد الجوار لا يكفي لإثبات الشفعة. الضرر يزال بغير الشفعة، الضرر يزال بغير الشفعة، وليس زواله متوقفا على الشفعة. قال ولا يخفى، نعم، ما فهمت ايش تقول انت؟ في اتحاد الطريق هذا فيه اشتراك في المرفق، ونحن قلنا ان هذا الاشتراك في المرفق هل يعطيه حق الشفعة ولا لا؟ تحمل أحاديث الجوار على ذلك، على اعتبار أن هناك اشتراك وأن هناك جزء من الشركة. قال: فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك، ينبغي تقييد الجبار باتحاد الطريق، ومقتضاه أنه ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار. قال: وهو الحق، يعني لا بد من وجود اشتراك. قال: وقد زعم صاحب المناري أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها، يعني بين إثبات الشفعة للطائفتين، لكن حديث جابر كما مر بنا وحديث أبي هريرة يدل على أن ثمة منافاة. ولهذا قال إن صاحب المنار وجه حديث جابر بتوجيه بارد، ومعنى توجيه بارد يعني إيه؟ يعني توجيه لا يسلم، توجيه غير مقبول. واعتاد بعض الفقهاء أن يصف الدليل الذي لا يصلح الاستدلال به بأنه دليل إيه؟ بارد. ها؟ مر بنا هذا الكتاب، لكن حقيقة أنا نسيت اسم المؤلف، يعني كثير ما ذكره الشوكاني أكثر من مرة، وهو من كتب فقهاء قال: وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها، ووجه حديث جابر بتوجيه بارد. قال: والصواب ما حررناه، يعني أن الشفعة لا تكون إلا في ما فيه شركة، فقد تكون الشركة كاملة كشركة الاختلاط، وقد تكون الشركة بالمرافق. قوله: في كل شركة، قال في مسلم وسنن أبي داود: في كل شرك، وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء، من أشركته في البيع إذا جعلت لك شريكا. ثم خفف المصدر، لأن المصدر إذا قلنا أشرك يشرك المصدر إشراكا، فخفف وقيل شركا، وقيل إيه؟ شركا. قال: ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني، شرك، فيقال شرك وشركة، كما يقال كلم وكلمة. قوله: ربعة، كما قال في كل شرك ربعة أو دارا، ما المراد بالربعة؟ يقول: الربعة أصلها الدار، يبنى فيها أماكن يسكنها الناس في أيام الربيع، وأيام الربيع عادة هي الأيام التي يعتدل فيها الجو، يكون بين الحر والبرد، والناس يختلفون في جلوسهم في الأماكن بين أيام الشتاء القارس وأيام الحر والصيف الحار وبين أيام الربيع. ثم سميت الدار ربعة من باب ايش؟ التغليب. قال: قوله ربعة، قال بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع، وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع، ثم سمي به الدار والمسكن. قوله: لا يحل له أن يبيع، قال ظاهره أنه يحرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يعلم شريكه، ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه، وما يقابل الواجب هو المحرم. قال حتى قال ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه يعني يعلمه، وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه، يعني قال بوجوب إخبار الشريك. والجمهور على أن هذا للندب وليس الأمر للندب وليس للوجوب. قالوا لأن الدليل على ذلك أنه لو باع ولم يؤذن ولم يؤذنه ووافقه الشريك فإن البيع صحيح، فلو كان الإذان واجبا وعدمه محرم فإن البيع لا يصح. هذا الذي وجه به الجمهور القول بالندب وصرفوا الأمر فيه عن الوجوب إلى الندب. قال قال وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه، وقال في شرح الإرشاد الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن الرفعة وهو أحد أئمة الشافعية ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا، وقوله من أصحابنا يعني من علماء الشافعية. قال ولا محيد عنه، ومعنى ولا محيد أي وليس لأحد أن يقول بخلافه، فكأنه رأى وجوب إعلان الشريك وإذان الشريك في الشفعة يعني في البيع كي يأخذ بالشفعة إذا أراد. قال ولا محيد عنه، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. إيش المراد من ذكر هذه العبارة هنا؟ كأن ابن الرفعة يريد أن يرجح هذا القول ويجعله هو مذهب الشافعي، فقال ما دام الكلام اللي قاله القرطبي وحكاه عن بعض شيوخه وهكذا وهذا القول حكاه صاحب الإرشاد يتعين أن يقال به، وقد يقول قائل لكن الإمام الشافعي قال بخلافه فيرد ويقول أنا أقول إن الشافعي نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، يقتضي أن الشافعي يقول بهذا الرأي حملا للأمر على الوجوب وعدم صرفه من الوجوب إلى الندب. قال وقد قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال الزركشي إنه صرح به الفارقي يعني من علماء الشافعية. قال الأذرعي لا يعني إن هذا الرأي قال به بعض علماء الشافعية أيضا، وهو الوجوب إعلام الشريك. قال الأذرعي إنه الذي يقتضيه نص الشافعي، يعني نص كلام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إن نص الإمام الشافعي في مسألة الشفعة تقتضي أن يكون هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يصار إليه من ضرورة إعلام الشريك في بيع ما فيه شفعة. قال وحمله الجمهور يعني غير الشافعية من الشافعية وغيرهم على الندب.
الحمد لله.
فإذا كان إعلام الشريك مندوبا مقابله يكون عدم إعلامه أمرا فيه كراهة. قالوا يكره عدم إعلامه ويندب إعلامه، وصرف الأمر عن حقيقته إلى الندب. هذا معنى قوله على الندب وكراهة ترك الإعلام. قالوا لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا أو مندوبا أو واجبا قال وهو ممنوع. فإن المكروه من أقسام الحلال. ليه؟ لأنه لا يؤاخذ فاعله كما تقرر في الأصول. قوله فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، يعني له أن يأخذ بالشفعة. قالوا لأن البيع صحيح، لو باع دون أن يؤذنه هل يبطل البيع؟ كون الشريك له الأخذ بالشفعة ليس فيه إلزام. إذا ما أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة هل نلزمه؟ فلما كان الأمر غير ملزم إذن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. وإن المراد به أنه لم يفعل بالأولى. قوله فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع. وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة، يعني فهل له ذلك أو لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء. فذهب جماعة منهم مالك إلى أنه ليس له أن يأخذ بالشفعة لأنه تنازل عن حقه، ولأن هذا الذي يقتضيه مفهوم الشرط حيث قال فله أن يؤذنه، فإن لم يؤذنه فله أن يأخذ بالشفعة. ومفهومه أنه إذا آذنه ولم يطالب بالشفعة فليس له ذلك. قال وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والهادوية وابن أبي ليلى والبتي وجمهور أهل العلم أن له أن يأخذه بالشفعة ولا يكون مجرد الإذن مبطلا له. هذا رأي الجمهور، يعني له أن يأخذ، جعلوا له الحق في ذلك لأنه يلحقه ضرر بعدم الأخذ. وقال الثوري يعني سفيان يعني في الأول جاء الشريك وقال أنا أريد أن أبيع نصيبي، فقال له بيع، ولما باع جاء يطالب بإيه؟ بالشفعة. هل له ذلك أو لا؟ الذي عليه الجمهور أن له ذلك، ويعتبر هذا تراجع منه. ليه؟ احتمال أنه في أول الأمر لم يقدر الضرر، ولما جاء الشريك الجديد اتضح له إيه؟ الضرر. هذا الكلام ما يكون إلا بعد إتمام البيع. الأخذ بالشفعة والمطالبة بها ما يكون إلا بعد إتمام البيع. ها؟ كيف ما له شيء؟ إيش معنى الشفعة؟ هو ليس من البيعين، حتى نقول البيعان ابن، هو شخص آخر بعيد. أنت الآن على سبيل المثال أنت وزميل لك اشتريتما قطعة أرض، هذه الأرض تزرعان فيها أو تبنيان فيها بيوت، فجاء شريكك وباع الأرض لغيرك، باع نصيبه من الأرض لغيرك، سواء كنت عالما أو لم تكن عالما، الشرع يعطيك حق المطالبة بالشفعة. فإذا أنت لست طرفا في البيع الأول حتى نقول البيعان بالخيار، أنت هل أنت كنت بائعا عندما باع زميلك وقرينك وشريكك عندما باع نصيبه؟ هل كنت أحد، أنت يعني أحد طرفين؟ حتى لو سأله قال له أنا أريد أن أبيع الأرض، فقال له بيع. أيضا الاحتمال أن هناك أسباب، قد يأتي الشريك ويقول له أنا أريد أن أبيع واشتري مني بألف، أنا أريد ألف، في حين أن الأرض قد لا تصل ولا تبلغ هذا المقدار. ولو قال له أنا أخذ بالشفعة قد يرفع السعر فيتركه إلى أن يبيع، ثم يأتي الشريك ويطالب ويرفع دعوى إلى القاضي ويقول أنا أحق بشراء الأرض لأن لي الشفعة، الشارع أعطاني الحق. والشارع إنما أعطاه الحق لكي يرفع الضرر الذي يحتمل وجوده من دخول الشريك الجديد. الاحتمال أن هذا الشريك الجديد يعني قد يسيء، قد يغير من أسلوب التعامل، قد يكون سيء الأخلاق فيتأذى الشريك به، فعندئذ قد يكون الرجل في أول الأمر رخص للشريك أن يشتري الجديد، لكنه اكتشف له فيما بعد أن هذا الشريك لا يصلح المشاركة معه لكثرة مشاكسته، له أولاد يؤذون أولادك، وله امرأة أو نساء قد يسببن مشكلات مع أهلك. فعندئذ إذا أحسست بالضرر تطالب بإيه؟ بالشفعة. نعم نعم. يقول هل له وقت محدد أو لا؟ نصوص الشرع ما ذكرت، لكن سيأتي في آخر الباب، ويذكر الإمام الشوكاني أن هناك روايات جاءت تحث على الأخذ بالشفعة وتبادر، وأن الشفعة كحل العقال، يعني حق الشفعة يثبت بمجرد وقوع البيع وليس له أن يؤخر، فهي كحل العقال وهي كالأنشوطة كما جاء. والأنشوطة عند علماء اللغة إنسان يأتي ويحتبي ويربط إزارا أو يربط رداءه أو ثوبه ما بين ظهره وركبتيه، في الغالب من يفعل ذلك يربطها برباط لا تعقيد فيه، لأنه بمجرد ما يريد القيام أو الحركة يمكنه حل ذلك الرباط. فجاءت النصوص والأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث كما أشار الشارح إلى أنها فيها ضعف ومتكلم فيها بأن الشفعة ينبغي أن يسارع فيها، وأنها كحل العقال وأنها كالأنشوطة وأنها ينبغي أن ينتهى منها بسرعة. وهذا قد يكون له وجهة، لأن الشريك الجديد ربما أدخل في البيت أو أدخل في نصيبه من التحسينات ومن التغيير والتبديل الذي قد يسبب يعني ضررا ويلحق به ضرر لو أن الشريك تأخر في الأخذ بالشفعة. والذي يبدو لي والله أعلم إن المسألة تتوقف على العرف، على ما يتعارف عليه الناس، فإن وتتوقف على تقدير الحاكم والقاضي، لأنه ربما يشتري الشريك الجديد ولا يظهر منه أذى أو عيب، ثم يظهر منه ذلك فيما بعد، وعند ظهور الأذى والعيب يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة. الشفعة الأصل تطلب من البائع، المشتري البائع الشريك يطلب من البائع أن لا يبيع، وأنه مستعد بأن يدفع له قيمة البيع، فإن باع عندئذ يطلب ذلك من الإيه؟ من المشتري أو من الإمام، من القاضي إذا رفض المشتري. أما الغائب المتأخر، ورد أيضا حديث أن الغائب لا شفعة له والصغير لا شفعة له، لكن هذه الأحاديث لا ليست ثابتة، لم تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء لم يعملوا بها لمخالفتها ما جاء في الأحاديث الصحيحة من إثبات الشفعة للشريك مطلقا سواء كان حاضرا أو غائبا. نعم، ما فهمت السؤال؟ لا، الإمام يؤكد العمل بالشفعة، يعني لو فرضنا أن الشريك باع على شخص آخر وجاء صاحب وجاء الشريك وطلب الشفعة من المشتري فأبى، وطلبها من البائع فأبى، فله أن يرفع أمره للقاضي والقاضي يحكم له بالشفعة، يبطل العقد. نعم، يعني المسألة تتوقف في القضاء على معرفة الملابسات. قال: وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذ بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع، كأنهم اعتبروا كلامه إيه؟ نافذ. قال: وعن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني قال مرة بأن له أن يرجع عن الإذن، وأن له وأنه ليس له أن يرجع. ودليل الأولين يعني القائلين بأن له الرجوع الأحاديث الواردة في شفعة الشريك والجاري، ودليل الآخرين أحسن يعني القائلين بعدم الرجوع مفهوم الشرط، لأن قوله فإن آذنه فإن آذنه إيش العبارة؟ فإن أعلمه الشريك نعم، فإن أعلمه فأذن له فباع، أي فما دام رخص له في البيع ليس له أن إيه؟ أن يرجع. قال: ودليل الآخرين مفهوم الشرط، فإنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإذان من البائع. ودليل الأولين الأحاديث الواردة في شفعة الشريك والجار من غير تقييد، وهي منطوقات يعني نصت على الأخذ بالشفعة. ودليل الآخرين مفهومات، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم ما الذي يحدث؟ يقدم المنطوق على المفهوم، هذا معنى قوله وهي منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم. قال: ويجاب يعني عن من قبل الآخرين بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات عند من يقول أو عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم، والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وقد أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد. يعني أصحاب الرأي الثاني يقولون إن للشريك الشفعة أو الأخذ بالشفعة إذا لم يؤذن من قبل البائع، فإن أذن من قبل البائع وأقر فليس له أن يرجع. والأحاديث التي جاءت في إعطاء حق الشفعة تحمل على عدم الإذن أو على عدم الموافقة على البيع، فمتى وافق على البيع سقط حق الشفعة. ثم قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. وهذا الحديث من أصرح أدلة الجمهور في أن الشفعة خاصة بالشريك. قال: رواه عبد الله في المسند، هكذا عندكم؟ رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وكان الأولى أن يقول رواه عبد الله في زوائد هي في المسند أو في زوائده على أبيه في المسند، لأن عبد الله بن أحمد هو راوي المسند، فلو قال رواه عبد الله في المسند معناه يقتضي أنه من مسند الإمام أحمد، لكن المؤلف أراد أن يقول إن هذا الحديث ليس من مسند أحمد، وإنما هو من الزيادات التي أضافها ابنه عبد الله على مسند الإمام أحمد. هذا معنى قوله رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال: ويحتج بعمومه من أثبتها، يعني وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن الشفعة خاصة بالشركاء فيما تضره القسمة، يعني فيما يقبل القسمة. أما إذا كانت الدار أو كانت الربعة أو كان البستان مما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه. إذا كان مما لا يقبل القسمة مفهومه أنه لا شفعة فيه، يعني كما مر بنا في درس البارحة أن الدار الضيقة التي لو قسمت لا يستفيد منها الناس، أو أن الحش أو الحمام الواقع في الأرض المشاعة لا يمكن قسمته، ففي مثل هذا لا تجري فيه الشفعة، بل يبقى مشتركا بين الناس. قال: وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. وهذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بثبوت الشفعة للجار، وقد عرفنا وجهة نظر الجمهور على أن المراد بالجار هنا إنما هو الشريك من غيره. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن الشريك بن سويد قال: قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، إيش؟ إيش فيه؟ اجبر وقلنا ان هذا الحديث كان احد الادلة التي استدل بها القائلون بثبوت الشفعة للجار، ورد الجمهور على ان هذا لا يصلح لانهم حملوا الجار على الشريك. قال: وعن الشريك بن سويد قال: قلت يا رسول الله عن الشريك بن سويد أحسن قال: قلت يا رسول الله ليس أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.